الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا في قول الإمام ابن القيم رحمه الله بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. المثال 21، ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه، حيث يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اكتب عندك قاعدة في الأسماء، أسماء الله عز وجل كلها حسنى ووصلت في الحسن غايتها، أسماء الله عز وجل كلها حسنى ووصلت في الحسن غايتها. والاسم إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدا، والاسم إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدا. فالقاعدة: ما أطلق يجوز تقييده وما قيد لا يجوز إطلاقه. القاعدة: ما أطلق يجوز تقييده. مثال ذلك: والله هو السميع العليم، اسمان مطلقان، فيجوز أن يقال يسمع النجوى ويقال عليم بذات الصدور. يجاز أن يقال يسمع النجوى وعليم بذات الصدور. وأما إذا جاء الاسم مقيدا فلا يجوز أن يطلق. ما أطلق يجوز تقييده وما قيد لا يجوز إطلاقه، لأنه قيد بموضع الكمال فقط. وأما إذا جاء الاسم مقيدا فإنه لا يطلق لأنه قيد بموضع الكمال فقط. لأنه قيد بموضع الكمال فقط. نرجع للكتاب. ثم قرر علمه بذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من أبلغ التقرير، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه. وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته، فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه. القدرية اللي هم من يا أخوانا؟ الذين أنكروا القدر. يعني هنا أقرأ الهامش بسرعة: القدرية هم منكروا القدر، وهو لقب من ألقاب المعتزلة لزعمهم أن العبد يحدث فعل نفسه وأفعال العباد مقدورة لهم على جهة الاستقلال، فأثبتوا بذلك خالقا مع الله تعالى. وقد كان سلفهم ينكرون علمه سبحانه للأشياء قبل وقوعها ووجودها، وأن الأمر أنف، أي لم يسبق به قدر ولا علم. وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه عن أبي أول ظهورهم في عهده، وقد كفرهم السلفون. وطبعا لا خلاف بين أهل العلم في كفرهم، لأن كون أن الله يعتقد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقعها، هذا محض الطعن في ذات الله عز وجل، وهذا كفر مجرد. يقول: وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور، فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها، ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف قاتلا. وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين، أعني تقدير أن يكون من في محل رفع على الفاعلية لئلا يعلم من خلق، أو في محل نصب على المفعولية، فعلى التقدير الأول ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق، وعلى التقدير الثاني ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. ثم ختم باسمين مقتضيين لثبوتها، وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام، الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتجنه الصدور. المثال الثاني والعشرون، ومن هذا احتجاجه على المشركين بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتأمل هذا الترديد اللي هو الصبر والتقسيم، أن يدور الأمر بين أن يدور الشيء بين أمرين كلاهما ممتنع فيثبت الثالث. أم خلقوا من غير شيء، العقل يرد، أم هم الخالقون، الواقع يرد، بقي شيء واحد، إيه؟ خلقهم خالق ليس بمخلوق. واضح يا مشايخ؟ يقول فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحدة بأقرب طريق وأفصح عبارة. يقول تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا، فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقل. طب لو واحد قال لك خلقوا من غير شيء، خلاص ده ذهب عقل، ما هتكلم معه في ايه، ما هتكلمش معه خالص. يقول ثم قال أم هم الخالقون، وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد خالقا لنفسه، فإن لم يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة، يعني كما قال ربنا عز وجل ترجعونها إن كنتم صادقين، ما هو بقول لك إيه وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة، زيد في حياتك، لا مش ساعة أقل، ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني إذا بلغت الحشرجة وبلغت الروح الحلقوم. شوف طبعا دي أمور ما ينبغي على عاقل أن تمر عليه. طيب فكيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمي، وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم، اكتب جنبها كده وليس بمخلوق، من باب التأكيد بس. فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر، فكيف يشركون به آلها غيره وهو وحده الخالق لهم؟ فإن قيل فما موقع قوله أم خلق السماوات والأرض من هذه الحجة، قيل أحسن موقع، فإنه بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقا فاطرا، أن لهم خالقا فاطرا، وبيّن بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون عن خالق غير خالقين، فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض، وإن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن. المثال الثالث والعشرون، ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محادة صاحب ياسين لقومه بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني من الوجهين، إن كنت تظن أنه يدعوك لأنه يطلب أجر، لا ما يطلبش أجر، وإن كنت تظن أنه يدعوك وليس على هدى، لا هو مهتدي، فبطلت حجتك من الوجهين. فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولا لمن ينبغي ألا يخالف ولا يعصى، وأنه على هداية ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر، فلا يريد منكم دنيا ولا رئاسة. فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه منتفي، وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. ديت مسائل أرجو أن تراعيها في دعوتك، راعيها في دعوتك، كن عزيزا وإياك أن تدني نفسك وسيأتيك رزقك. علشان كده لما نتكلم عن معلم الزهد نقول وزهد الإنسان لا يمنع رزقه أبدا، كما أن جشع الآدمي لا يزيد من رزقه، فالرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. يقول ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، أيضا هنا قال وهو طلب العلو في الأرض والفساد. لذلك دائما يا مشايخ نريد أن يكون هدفنا الوحيد والأوحد والأكيد والأوجد والواجب والأوجب أن يبصر الناس بدينهم الحق، ده هدفي. من اللي يبصر ما تفرقش خالص، طالما يدعى إلى الدين وينشر على النهج القويم والمعتقد الصحيح، هذه بغيتنا وهذه غايتنا. يبقى بناء على ذلك حدث أي أمر معين وسيقوم بدلا منك من يبلغ دعوة نبيك، الله يعينك، نحن كنفيك ونصد عنك وننافع عنك ونشد من أزرك، ده الهدف بتاعك. أما عدا ذلك ينشر دين الباطل والبدع، لا، له ضربت الأعناق، لا بد من الصدع بالحق ولا بد من إنكار المنكر بالضوابط وبالشروط. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، أخرج الحد عليه في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا له. نعم، كما قال عز وجل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، ونعمه كلها تابعة لإيجاده وخلقه، وقد جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن. طب لو أن الإنسان ما أحب المحسن ولا شكر المنعم خلاص لئيم، وفي الحديث الصحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إن أردت أن تؤدي شكر الله كما ينبغي فقم بشكر الناس الذي أزدوا إليك النعم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول وقد جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن، ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك، فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. طبعا اللي هم الأشعرية، وطبعا الإمام رد عليهم رد ماتع في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ثم نعم
رقم 6 والشرائع،
نعم لا يعني هو وقد جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن. إن قلنا من باب التنزل، لأن وجبل بمعنى خلق، فلو قلنا الشرائع اللي هي الكتاب يبقى الكتاب مخلوق، كلام ده غير صحيح. ولكن إن قيل بأن هذا الذي دلل عليه في الكتاب فهذا لا بأس به إن شاء الله، وإن كان الأولى كما قال المحقق هنا الصواب أن تحذف. ثم أقبل عليهم مخوفا تخويف الناصح فقال وإليه ترجعون. ثم أخبر أن الآلهة التي تعبد من دونه باطلة، فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه، وأنه إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكان عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر، فبأي وجه تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله من هذا شأنه. وهذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير، والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأسئلة عليها، أي الأسئلة، إلا لمعاند مكابر، والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل حدة نقلية ولا عقلية. أما النقل فإنه عنده قابل للتأويل وهو لا يفيد اليقين، ركزوا، أما النقل فإنه عنده، عند من؟ المبطل، قابل للتأويل وهو عائد على إيه؟ على النقل، لا يفيد اليقين. ما هو ده هيجي باب لوحده لما قال المبتدعة إن أدلة الكتاب والسنة لا تفيد اليقين بل هي الظن ومن ثم أولوها. طيب، وهو لا يفيد اليقين. وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريحه وموجبه بالقواعد التي قادته إلى تأويل النصوص وإخراجها عن ظواهرها وحقائقها، فصارت تلك القواعد الباطلة حجابا بينه وبين العقل والسمع. فإذا احتج على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سلم له من القواعد التي تخالفه، فإن المعقول الصريح هو ما دلت عليه النصوص. فإذا أبطله بالتأويل لم يبق معه معقول صحيح يحتج به على خصمه، كما لم يبق معه منقول صريح، فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج عنه بالذي ظن أنه معقول. طبعا الكلام ده احنا قلناه مرارا، عندنا نقل صحيح وعندنا عقل صريح. ولكن كان دايما، والكلام ده نبهتك عليه كتير، قلت لكم يا أخوانا خدوا بالكم بما يزعمه الزاعمون من ثوابت المعقول. انت سمتها ثابت المعقول على اي اساس؟ ومن وافقك على انها من ثوابت المعقول؟ فلان وفلان؟ لا، ده انت جيت في زمن من الازمان اخترعت لنا شيء وسميته بثابت المعقول، يلزمك لكي يصح كلامك أن تستقرئ كل أرباب العقول في ذلك الزمن، وهذا مستحيل. مفهوما؟ مستحيل من وجهين، أن يستقرئ هيلف عليهم بقى فيه، ومستحيل أن تتفق جميع العقول على أن هذا ثابت المعقول. وعشان كده قبل ما تبدأ بقى تبذل جهد كبير وتقول لا ده الكلام ده كذا وكذا، ابدأ الأول كده واهدم أصله من أول وهم. ما دليلك على أنه ثابت المعقول؟ أنا رجل صاحب عقل هم وبفهم ومش موافق، ولست بأرجح مني عقل. يبقى عندنا صريح المعقول وصحيح المنقول. صريح المعقول الذي يدل عليه صحيح المنقول، فإذا قلنا شيئا صريح المعقول وشهد له صحيح المنقول يبقى هو ده الصواب. عدا ذلك لا. أما ما يقوله أهل البدعة والضلالة إن العقل إذا قابله نص ولم يستطع أن يستوعبه يقدم العقل على النقل ويأول النص، طب ما خلاص أنا مش مستوعب جنة عرضها السماوات والأرض، مش مستوعب نار وقودها الناس والحجارة، مش مستوعب ميزان في أرض المحشر يزن أعمال الناس، خلاص أول لا يبقى من الدين شيء. ما هو ده، هو ده يا أخوان. يقول ومثال هذا أن العقل الصحيح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حكما لا يقبل الغلط، أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما إما أن تكون كل منهما مباينة للأخرى أو محايثة لها، وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها وإحداهما ليست فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن يسيرها يسارا ولا خلفها ولا أمامها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا مجاورة لها ولا محايثة ولا داخلة فيها ولا خارج عنها، فإذا خلف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به حكم هذا العقل. نرجع تاني، بيقول ومثال هذا أن العقل الصحيح الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حكما لا يقبل الغلط، أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما، يبقى عندي ذات وعندي نفس، إما أن تكون كل منهما مباينة للأخرى أو محايثة. طب نرجع للتعريف صفحة 71 تاني لأنني أشكل عليه. نعم،
تدل على
اجتماع
والتداخل
الاختلاف موجوده. طب انقلها عندك. المحايثه كلمه تدل على اجتماع والتداخل والاختلاط، اكتبها عندك. او محايثه لها، وانه يمتنع ان تكون هذه الذات قائمه بنفسها وهذه قائمه بنفسها واحداهما ليست فوق الاخرى ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن يسارها ولا خلفها ولا أمامها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا مجاورة لها ولا محيطة ولا داخلة فيها ولا خارج عنها، فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكن دفعه بما دفع هو بحكم هذا العقل. فإذا قال الجهمي هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، قال له خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل هذا أيضا من حكم الوهم. فاكرين المناظرة اللي ذكرها الإمام بين الأشعري وبين البطنية؟ وخبالك انت ازاي؟ قال له لا، ده احنا عندنا النصوص الشرعية التي وردت في صفات رب البري، وخبالك أكبر بكثير من النصوص الشرعية الواردة في صف الجنة والنار، وخبرك أنت إزاي؟ فإزاي تؤولوا ديت وتعتبوا علينا أن احنا أولنا الجنة والنار؟ المناظرة ديت من أقوى المناظرات، يعني وأأمل أن تعيد قراءتها مرارا وتكرارا حتى على أقل تقدير يرسخ معناها في ذهنك. يقول فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل فإذا ادعيت فيهما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب، وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع. وإذا تأملت القواعد الحاملة، ركزوا يا مشايخ، لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح العقل، ومن خالف صريح العقل لم تقم له حد عقلية ولا سمعية، وبالله التوفيق. الوجه الأربعون: إن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ الهام السويا: وهو من وجوه الاستدلال على أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة بل هي عامة لجميع بني آدم في مخاطبتهم، وهي الطريق الثاني الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى في إبطال دعوة الطاغوت الأول من أن نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين. وقد خلى المختصر من الوجوه 39 قبل هذا الوجه، فالظاهر سقوطها أو سقوط بعضها، لا أنها مختصرة جميعا كما يدل عليه السياق والعلم عند الله تعالى، إلا أنها مثبتة في الأصل، فلتنظر هناك بإذن الله، وسأتيكم بها إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله. يقول أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء. فكرين كلام العلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوى أمير البحرين اللي هو في مفتاح دار السعادة، لما قال إيه؟ هذا والله هو دين محمد الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقوبته. ده الكلام ده العاقل. طب واحد بقى مخرف يقول لك تقطع ايده ليه؟ ترجمه ليه؟ خلاص ده انت خلاص عزاؤنا في عقلك. يقول ان الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر، ودلالته على صدقه ابين واظهر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما اخبر به عند كافة العقلاء، ولا يستريب في ذلك الا مصاب في عقله وفطرته. نعم، فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه لخلقه ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار في الدار الآخرة ولقيام أفعاله به إلى براهين نبوته التي زادت على الألف وتنوعت كل تنوع، فكيف يقضح في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة؟ هو نفس الكلام، شبه خيالية متناقضة يفرضها العقل الردي فيرد بها النصوص المحكمة. طيب نرجع للهامش. ذكر الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن بعض أهل العلم أن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم تبلغ 1000. ونقل الحافظ في الفتح عن الزاهدي الحنفي المتوفى سنة 58 و600 أنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، وقال هو وغيره بأنها بلغت 3000. وذكر النووي في شرح مسلم مقدمة أنها تزيد على 1200، وأفاد شيخ الإسلام في الفرقان بأنها قد جمعت في نحو 1000 معجزة. طب إحنا يكفي كم معجزة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. أي أيوة والله يا أخوان، ونسأله الثبات حتى الممات. ده يعني فصل الخطاب، الحمد لله. وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديهيات؟ فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بالحس والاضطرار، فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه واضطراره عن حله. وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به وإن عجز عن حلها. واضحة يا مشايخ دي؟ فاكرين كلام السعدي؟ ومن هذه الآية والتي تليها دليل على القاعدة الشريفة العظيمة أن المسلم إذا دلت عليه الأدلة القطعية على مسألة عقدية أو حكم فقهي ورسخ في قلبه يعلم أن كل ما خلفها هو باطل، وأن ما يرده المبطل عليها من شبهات وإن عجز عن حلها لا تقدح في إيمانه. تنساهاش. قال يبقى أنا عندي ثوابت. طب شبه عمالة تثار وعجزت ما يأثرش فيه، ما يأثرش فيه، وبفضل الله ما في شبهة طرحت إلا وتصدى لها العلماء في كل عصر ومصر بتفنيدها والرد على من اخترعها. يقول: وكذلك الحال في الشبهة التي عارضت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقضح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حلها فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري. نعم، ألف معجزة ضروري، وهذه الشبهة عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة، فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل؟ يوضح الوجه الحادي والأربعون. أنا عاوز أوصل لك معلومة واركنها عندك، إن اقتنعت بها خير وبركة، ما اقتنعتش اصبر حتى يسعدك الله بقناعته. أما أنا ما عندي فيها شك أبدا أن كل من يثير شبهات حول ثوابت الشريعة مأجور من أعدائنا. كلام واضح لا مواربة فيه ولا مداهنة، لأن لو عند مسكم عقل ما أثاره، بدليل بعض المبتدعة في عصرنا الحاضر كل ما يدعو إليه كان يحاربه، كل ما يدعو إليه كان يحاربه. طب اللي حصل إيه؟ في أدلة اتنسخت وإحنا ما نعرفش، في أدلة جديدة اكتشفتها في بين السطور وإحنا ما نعرفش، ما إيه اللي حصل؟ طب الله يبارك فيكم، ودعونا من حسن الظن في أهل البدع، ودعونا من شنشنة تأليف القلوب، دعونا من هذا وكفى، فالقوم يعملون ليل نهار لتنفيذ مآربهم ونشر بدعهم. يقول: وكذلك الحال في الشبهة التي عارضت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقضح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حله فإن تصديقه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وهذه الشبهة عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة، فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل؟ الوجه الحادي والأربعون، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده، وقد تبين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحة، فمعرفتنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة، فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأ ولكن لم يتفطن لخطئها. وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا مفيش في ريب، طب اللخبطة جت منين؟ أخطأ في الفهم، قواعد الفهم عنده مضطربة فأخطأ في تطبيق القواعد، حتما سيزل في الفهم، ومن هنا نشأ الغلط. فاكرين إن الخلل بيجي منين؟ من حاجتين: عدم ثبوت الدليل، أو الخطأ فين؟ في فهم الدليل. بس هو ده الموضوع كله منحصر في هذين. طيب، وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع، ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد. لذلك لازم نعرف الخطأ في الفهم بيجي منين. لازم ليه؟ عشان تاخد بالك الخطأ في الفهم يجي من عدم تطبيق قواعد الفهم الأربعة، أو يأتي كما قال شيخنا المبارك العثيمين من خبث النية وسوء الطوية. يبقى هو القواعد عنده واضحة، ولكن لخبث نيته فيه غلط متعمد، وده مسلك المبتدع كله. خبث نية عجيب حمله على أن يزل في الفهم متعمد. طيب نعم، ما قلناها اللي هي الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية في الباب الواحد، معرفة قواعد اللغة العربية، معرفة مقصد الشريعة. أنا مش عايز أقولها عشان ما صدركم لا يضيق يعني. بس يقول تأمل: ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح، وأنها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. كلام في منتهى القوة. يقول إيه؟ ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور. طب وهبه الله حسن القصد تيجي منين؟ من الإخلاص. ما هو ما يبغي إلا الحق، يعني عمال يقرأ في أدلة المخالف وما يبغي إلا الحق، ولسان حاله ومقاله يقول: اللهم ارزقنا الحق. بالنية ده يستحيل أن يرى الحق ويحيد عنه، ويبقى عنده إنصاف. ومن أجل هذا تسمع العجب عن علماء الحديث الذين يبحثون عن علل الحديث، تسمع العجب منه. يعني يحيى بن معين يقول: كنت أرى في الحديث علة ولا أقف عليها إلا بعد 20 سنة. أنت متخيلين الكلام ده يا مشايخ؟ طب ليه؟ هو ما يبغي إلا الحق، ويبدأ يبحث في كلام المخالف ويمعن النظر، لا ليسقطه بل لعل الحق معه. بالنية دي ممكن يقف على علة قادحة في النص تزيل المشكلة كلها. وبعدين بالكم يا اخوانا، واللي عاوز يطلع على الكلام ده يقف على مناظرات اهل العلم مع المخالفين. وذكرنا طرفا عجيبا في إغاثة اللهفان ومن في فضح دار السعادة وفي الكتاب الذي بين أيدينا. ركز معايا. يقول: ومن أراد معرفة هذا فليوازن. طيب لا، قبلها شوية يقول: وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص. يبقى الخلق فين؟ من الفهم. الجماعة النفاة قال لك: أنا بصراحة ما فهمش خالص إلا اليد زي إيدينا. طب أنت عقيم، فهمك عقيم، نعمل لك ايه؟ يقول: بينما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح، وانها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل، وانها هي الضمير عايد عليه على المعارضة. نعم، بين غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. طب ايه اللي دل عليه النقل؟ حسن القصد، حسن القصد والإخلاص وموافقة السلف فيما فهموه. ومن أجل هذا رجائي رجائي سمعت كلاما من متكلم اكتبه بنصي ثم اكتب فهمك، فإن أردت أن تنشر فهمك على أنه كلام الشيخ لا يحل لك، لا يحل لك، لأن ممكن لعل بخطئك في رجوع الضمير لبعض الكلمات الماضية تخطأ يتغير الفهم رأسا على عقب. طيب، ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح ليتبين له مطابقة أحدهما للآخر، ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح، فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين، خطأ على السمع فإنهم فهموا منه خلاف مراد المتكلم، من هو المتكلم؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه. طيب، الثاني والأربعون أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه، إذ ما من معارض نفسه إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر. طب وبعدين هنتننا عايشين في معارضة؟ ما ينفعش، مدى مرفوض عقل، فاكرين الأحكام اللي اتفق عليها العقلاء اللي هي إيه؟ ها؟ بطلان الترجيح بلا مرجع، بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلي، ما هو ده؟ ما هو ده؟ يقول: وهذا مما اعتمد صاحب نهاية العقول وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال، وحاصل هذا أن لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم انتفاء ما يعارضه. ده هو أصلا شكك في كلام الرسول، ولا سبيل إلى انتفاء إلى العلم بانتفاء المعارض مطلقا لما تقدم. وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض. نعم، ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهذا من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة، وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على إتمام هذا الكتاب، وحتى لا نثقل على إخواننا نعتذر عن عدم درس السيرة حتى يأذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو